صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير، مختصر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير والذي اختصره العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأنعام. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي كالجماد الميت، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ومخرج الميت من الحي معطوف على فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، من قائل يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشمله. ثم قال تعالى ذلكم الله، أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له. فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره. وقوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام، كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدادئه وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه. يغشي كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدل على كمال عظمته وعظيم سلطانه. فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله وجاعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال والضحى والليل إذا سجى، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وقال صهيب الرومي لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهري: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طال نومه، رواه ابن أبي حاتم. وقوله والشمس والقمر حسبان، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، وكما قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقوله ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر في هذه الآية وكما في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. عدا ذلك علم لا ينفع بل كذب على الله ويدخل عياذا بالله في التنجيم. وقوله قد فصلنا الآيات أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. قال تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام كما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله فمستقر ومستودع اختلفوا في معنى ذلك، فعن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم فمستقر أي في الأرحام قالوا أو أكثرهم، ومستودع أي في الأصلاب، وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك، وعن ابن مسعود أيضا وطائفة فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت، والأول هو الأظهر والله أعلم. وقوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. وقوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء أي بقدر مباركا رزقا للعباد وغياثا للخلائق رحمة من الله لخلقه فأخرجنا به نبات كل شيء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها ومن النخل من طلعها قنوان جمع قنو وهو عذوق الرطب دانية أي قريبة من المتناول كما قال ابن عباس يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض رواه ابن جرير. قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان وقيس يقولون قنوان. قال امرؤ القيس فأثت أعاليه وأدت أصوله ومال بقنوان من البصر أحمر. قال وتميم يقولون قنيان بالياء قال وهي جمع قنو كما أن صنوان جمع صن. وقوله وجنات من أعناب أي ونخرج منه جنات من أعناب وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز وربما كان خير خيار ثمار في الدنيا كما امتن الله بهم على عباده في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وكان ذلك قبل تحريم الخمر وهذا يسمى التحريم بالتعريض أي تتخذون من ثمار النخيل ومن الأعناب ما تذهب به عقولكم ورزقا أي تأكلون وتتفكهون أحسن مما تذهب به عقولكم يسمى تحريم بالتعريض. وقوله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة وغير يتشابه في الورق قريب الشكل بعضهم من بعض، ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. وقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي أي نضجه، قاله البراء بن عازب وابن عباس وقتادة وغيرهم، أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وإلى ذلك مما خلق تعالى من الأنوان والأشكال والطعم والروائح، كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولهذا قال هاهنا إن في ذلكم لآيات، أي لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون رسله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، وهذا شرك عياذا بالله. يعني إن عبد الله وعبد مع الله غير الله أشرك بالله ولا تنفعه عبادته لله، وإن عبد غير الله ولم يعبد الله فمن باب أولى. يقول هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء لله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكما تعلمون أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم صادقون في كلامهم. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقه فهو الخالق وحده لا شريك له فكيف يعبد معه غيره، كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولد سبحانه وتعالى، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قالت المشركون من العرب في الملائكة أنها بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى وخرقوا أي واختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا كما قاله علماء السلف. قال ابن جرير فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون لكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركوا في خلقه شريك. ولهذا قال تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهل الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالقها ومنشئها ومحدثها على غير مثال سابق، كما قال مجاهد والسدي. ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. أن يكون له ولد أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشبه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء، فلا صاحب له ولا ولد، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأن يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا لا يخفى عليكم وخلق كل شيء أي وخلق كل شيء مخلوق، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه شيء في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فلما أخبرنا أنه شيء وأخبر أنه بخبر خاص أنه المتفرد بالخلق ثم قال وخلق كل شيء، علم أنه لم يدخل في الأشياء المخلوقة سبحانه وتعالى، لا هو ولا صفاته ولا أفعاله ولا أسماءه. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول تعالى: ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، فاعبدوه وحده لا شريك له وأقر له بالوحدانية، وإنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحب له ولا نظير ولا عديل وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فيه أقوال للأئمة من السلف، أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة. طيب، كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسند والسنن، كما قالت عائشة: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول: لا تدركه الأبصار. وقلنا أن نفي عائشة هنا أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو أبصر ربه نفي الرؤية البصرية حتى تتآلف النصوص، وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فقد رآه بقلبه في الإسراء في المعراج كما هو معلوم. تقول كما قالت عائشة: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول: لا تدركه الأبصار، وهو ابن أبي حاتم. وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه، وخلفها ابن عباس فعنه إطلاق الرؤية، وعنه رآه بفؤاده مرتين، والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله. نقول ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وأمليت عليكم هذا المبحث، أن ما أثبته ابن عباس أثبته على الإطلاق، وما نفته عائشة نفته على الإطلاق، فيقيد كل من نفى وكل من أثبت. يقيد نفي عائشة بأن النفي الرؤية البصرية، ويقيد رؤية ابن عباس بالرؤية القلبية، وبهذا تجتمع النصوص، وهو الذي عليه السلف. يقول: وقال آخرون: لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمن له في الآخرة. وقال آخرون من المعتزلة: بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا الله، وإن رآه المؤمن كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنها وماهيته، فالعظيم أولى بذلك، وله المثل الأعلى. وقال آخر: المراد بالإدراك الإحاطة، وهذا هو الصواب. الإدراك المراد منه الإحاطة، فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل في الجنة إن شاء الله بأبصارهم، ومع ذلك لا يحيطون به. يقول: وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة، قال: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وفي صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يلزم من هذا عدم الثناء، فكذلك هذا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قيل لهم: لا تدركه الأبصار، قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى. وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي في جامعه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة له، وابن أبي حاتم وابن مردوية عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي: لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نور، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى بناء على ذلك هناك مخلوقات، وهذا فيه رد قوي على من يقولون بوحدة الوجود. ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة، يتجلى لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى كما يشاء، فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالذي نافته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا الملائكة ولا لشيء. احنا كما نعلم أن رؤية الرب عز وجل، انتبهوا، في الدنيا ممكنة، صح؟ والعقل لا يحيله، صح؟ ليه يا مصطفى؟ أحسنت. وكل موجود ينبغي أن يرى، ولكن موقوف على الإيه؟ أحسنت، على المشيئة. لقلنا قبل ذلك الرؤية تقع بأمرين: وجود الشيء المرئي ومشيئة الله عز وجل. ليك عينين ما ليكش عينين، سيبك من المسألة دي خالص، واخد بالك؟ هنا سبحانه وتعالى رؤيته في الدنيا ممكنة لا يحيلها العقل، ولكن الله عز وجل منعها لحكمة، وتتحقق في الآخرة بالأبصار في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول وقوله تعالى: وهو يدرك الأبصار، أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال أبو العلي في قوله: وهو اللطيف الخبير، اللطيف لاستخراجها، الخبير بمكانه، والله أعلم. وهذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون. البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أبصر فلنفسه، مثل قوله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، ولهذا قال: ومن عمي فعليها. ولما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها، أي إنما يعود وبال ذلك عليه، كقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب، بل أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله: وكذلك نصرف الآيات، أي وكما فصلنا الآيات في هذه الصورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين، وليقول المشركون والكافرون والمكذبون: دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب، من قبلك من أهل الكتاب، وقارأتهم وتعلمت منهم، هكذا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وروى الطبراني ابن عباس قال: دارست، تلوت، خاصمت، جادلت. وهذا كما قال الله تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراهم وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وقولهم: ولنبينه لقوم يعلمون، أي لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. فالله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إلى غير ذلك من الآيات الدل على أن الله تعالى أنزل الفرقان هدى للمتقين وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا قال هاهنا: وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقرأ بعضهم: وليقول درست. قال التميمي عن ابن عباس: درست أي قرأت وتعلمت، وكذا قال مجاهد والسدي والضحك وغير واحد. وقال الحسن: وليقول درست، يقول تقادمت وأنمحت، تقادمت وأنمحت. وروى عبد الرزاق عن ابن الزبير: إن صبياننا يقرؤونها هنا درست وإنما هي درست درست. وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال هي في قراءة ابن مسعود درست يعني بغير ألف بنصب السين ووقف على التاء. قال ابن جرير: ومعناها انمحت وتقدمت، أي إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قرأها درست أي قرأت وتعلمت. وروى ابن مرضي عن أبي بن كعب قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقول درست. ورواه الحاكم وقال يعني بجزم السين ونصب التاء، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته، اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين، أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويغفرك عليه. واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إي والله، ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خد بالك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تتعارض مع أن كل ما قضاه وقدره له حكمة، ولكن ممكن الحكمة تخفى عليك، فإذا أخفيت عليك فارجع إلى قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع اعتقادك أن أفعاله لا تخلو عن حكمة. وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو، كما قال ابن عباس في هذه الآية، قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هذا القبيل هو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال. وقوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة له والانتصار، كذلك زينا لكل أمة، أي من الأمم الخالية على الضلال، عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره، ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعني وإياكم بما أقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.